بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن القسم الأول من أقسام الوقت المقيد، وهو الظرف، وذكرنا أن الوقت إما أن يكون ظرفا أو معيارا أو مشكلا، وذكرنا أن الظرف من الوقت يكون ظرفا وشرطا للأداء وسببا في الوجوب، ونحن الآن نناقش الأقوال في ذلك. ذكرنا القول الأول أن سبب الوجوب هو الجزء الأول، ثم انتقلنا إلى أن السبب الوجوب هو الجزء الأخير، وناقشنا كلا القولين، والآن نتابع مع القول الثالث. نعم.
ومنهم من قال: المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت.
نعم.
وهكذا القول في الزكاة إذا عجلها قبل الحول.
يعني الآن إذا إنسان ملك نصابا، أنا ملكت النصاب بواحد شوال، ففرحت بهذه النعمة، ماذا فعل؟ أديت الزكاة في أول الحول. طيب هل تجب علي الزكاة؟ الجواب لا. طيب أنا أديت الزكاة وانتظرت إلى آخر السنة، فإذا كنت غنيا فالزكاة يعني خلاص برئت منها، وإذا لم أكن غنيا كانت نفلا. فهم من حكم؟ أديت في أول الوقت بشرط أن أبقى على هذا الوسط إلى آخر الوقت. فإذا كان في آخر الوقت الشخص مستوفي شروط الوجوب فالمؤدى فرض، وإذا لم يكن مستوفيا فالمؤدى نفل. قال: وكذلك وقت وكذلك الصلاة في أول الوقت تكون موقوفة. فإذا كان الشخص في آخر الوقت مكلفا فالمؤدى فرض، وإذا لم يكن مكلفا فالمؤدى نفل. نعم.
واستدل عليه بما قال محمد رحمه الله في الزيادات: إذا عجل شاة 40 ودفعها إلى الساعي.
يعني الآن هذا الإنسان عنده 40 شاة، دفع منها شاة للساعي. من هو الساعي؟ هو الموظف الذي يجمع زكاة المال. نعم.
ثم تم الحول.
نعم.
وفي يده 38.
إذن ليس في يده 39 شاة، إذا في 39 شاة والشاة اللي كانت مع الساعي صاروا 40، إذا صحت الزكاة. أما دوت 38 شاة واللي حطه مع الساعي 39، إذا ليس عنده 40، إذا بالتالي لا تجب عليه الزكاة، فتكون هذه الشاة نافلة. نعم.
فله أن يسترد المدفوع من الساعي.
لماذا؟ لأنه ما في فرض عليه الزكاة، مو فرض علي أنا، أنا ما عندي 40 شاة.
وإن كان الساعي تصدق به كان تطوعا له.
نعم. وله لمين؟ لصاحب المال يعني.
ولو تم الحول وفي يده 39 وجبت عليه الزكاة إذا كان المؤدى قائما في يد الساعي بعينه.
أما لو في حال دفعه الساعي إلى الفقير لا يجب عليه شيء من الزكاة، تكون أيضا نافلة. ليه؟ لم يجتمع في ملكه 40 شاة عند حولان الحول. الشرط أن يكون في ملكه 40 شاة في أول الحول وفي آخره. هم في أول الحول عنده 40 شاة، أما في آخره ما عنده 40 شاة، عنده 39 في الحال، وفي عنده شاة قديمة دفعها للساعي، لكن الساعي لم تبقى في يده الشاة بل دفعها للفقير. إذا لم يجتمع في ملك صاحب المال 40 شاة.
ولو تم الحول وفي يده 39 وجبت عليه الزكاة إذا كان المؤدى
قائم. وهو الشات يعني
قائما في يد الساعي بعينه.
ليه؟ لأن الساعي يده يد الغني من جهة ويد الفقير من جهة أخرى، حتى لو هلك المؤدى في يد الساعي برئ الغني، ولو أراد أن يسترد الغني الشاة من الساعي له ذلك. لماذا؟ لأنه نائب عنه، ويد الساعي يد الغني. نعم.
وجاز عن الزكاة، وهذا ضعيف أيضا. فالأداء
أين وجه الضعف؟ كونه موقوفا. إذن وجه الضعف كونه موقوفا، أن نقول هذا المؤدى موقوف على آخر الوقت، قد يكون فرضا قد يكون نفلا. لا، هنقول هو فرض من أول الوقت.
فالأداء لا يصح إلا بنية الظهر، والظهر اسم للفرض خاصة.
نعم.
ولو نوى الفرض صحت نيته، ولو نوى النفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة.
نعم.
فلو كان حكم المؤدى التوقف لاستوت فيه النيتان.
نعم، نية الفرض ونية النفل.
ولتأدى بمطلق نية الصلاة،
يعني نويت الصلاة لم يقل فرض أو نفل، وتتوقف الصلاة على كونها فرضا أو نفلا على آخر الوقت.
والقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قويا في الصلاة والزكاة جميعا.
نعم.
وكان الكرخي رحمه الله تعالى يقول المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا بآخر الوقت أو بالفعل، لأن الوجوب إنما لا يثبت بأول الوقت لانعدام الدليل المعين لذلك الجزء في كونه سببا، وبفعل الأداء يحصل التعيين فيكون المؤدى واجبا، بمنزلة ما لو باع قفيزا من صبرا يتعين البيع في قفيز بالتسليم. ولو أدى شاة من 40 في الزكاة يتعين المؤدى واجبا بالأداء. والحانث باليمين إذا كفر بأحد الأشياء،
هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الإطعام أو الكسوة أو التحرير،
يتعين ذلك واجبا بأدائه.
نعم.
وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلنا، ففي هذه الفصول الوجوب ثابت بأصل السبب قبل تعين الواجب بالأداء.
نعم.
فكذلك هنا الوجوب ثابت بإدراك الجزء الأول من الوقت، والتعيين يحصل بالأداء،
والتعيين يحصل بالفعل لا بالقول. يعني لو اتفقنا أن نصلي الظهر الساعة الثانية كل يوم، عيننا وقت الصلاة الساعة الثانية، هل يتعين هذا السبب الوقت للوجوب؟ الجواب لا. فلو أدينا قبل الساعة الثانية يجوز. إذن كيف يتعين هذا الوقت سببا؟ يتعين بالفعل لا بالقول، كخصال الكفارة تتعين بإيش؟ بالفعل لا بالقول. لو إنسان قال أنا سوف أكفر بالتحرير وأطعم أو كسر، شو الحكم؟ جاز. إذن لا يتعين الواجب بالقول بل يتعين بالفعل، وكذلك في جزء الوقت في الظرف لا يتعين بالقول بل يتعين بالفعل. الوقت الذي أديت فيه هذا هو سبب الوجوب. نعم.
وهذا لأنه لا يمكن إثبات حكم الوجوب بعد الأداء مقصورا على الحال، لأنه إنما يجب على المرء ما يفعله لا ما قد فعله.
نعم.
وإذا تقدم الوجوب على الفعل ضرورة يتحقق به ما قلنا أن الوجوب وصحة الأداء يثبت بالجزء الأول من الوقت. ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى لما تقرر الوجوب لازمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك، بعارض من حيض أو سفر.
نعم.
وقلنا نحن الأداء إنما يجب بالطلب. ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته في حجر غيره فالثوب
كان وديعة عنده، لكن هل هذا وديعة وديعة هو الذي قبلها هو الذي أخذها؟ الجواب لا، وإنما ألقت الريح الثوب إليه فصار عنده.
فالثوب ملك لصاحبه ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه.
نعم.
لأن حصوله في حجره كان بغير صنعه. فكذلك ها هنا الوجوب. فكذلك ها هنا الوجوب.
وكذلك ها هنا الوجوب.
وكذلك ها هنا الوجوب. تسببه كان جبر. تسببه كان جبرا إذ لا صنع للعبد فيه.
يعني الآن الوجوب ثبت بدلوك الشمس، هل دلوك الشمس كان بصنعي؟ لا. إذا نقول وجبت الصلاة علي بدلوك الشمس وهذا ليس بصنعي.
إذ لا صنع للعبد فيه فإنما يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق، وقد خيره من له الحق في الأداء ما لم يتضيق الوقت. يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة.
يا صار في عنا أصل الوجوب وعنا وجوب الأداء. أصل الوجوب ثبت بدلوك الشمس، لكن وجوب الأداء بإيش؟ بالفعل، يعني بالوقت الذي تفعل فيه.
فإن البيع بثمن مؤجل يوجب الثمن في الحال، إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي الأجل لم يصح البيع. ثم وجوب الأداء يكون متأخرا إلى حلول الأجل، فها هنا أيضا وجوب الأداء يتأخر إلى توجه المطالبة. وذلك باعتبار استطاعة تكون مع الفعل، فقبل فعل الأداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقطع به الخيار.
نعم.
والدليل عليه أن النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما. ثم الخطاب بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والإفاقة.
نعم. ثبت الوجوب ولم يثبت وجوب الأداء. ثبت الوجوب ولم يثبت وجوب الأداء.
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت.
نعم. فإن أدى في الجزء الأول فهو السبب، وإلا تنتقل السببية إلى الجزء الثاني إن أدى فيه، وإن لم يؤد فيه تنتقل إلى الجزء الثالث وهكذا.
فإن اتصل بالجزء الأول كان هو السبب، وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثاني ثم إلى الثالث هكذا لمعنيين: أحدهما أن في المجاوزة عن الجزء الذي يتصل به الأداء في جعله سببا لا ضرورة، وليس بين الأدنى والكل مقدار يمكن الرجوع إليه. والثاني أنه إذا لم يتصل الأداء بالجزء الذي تتعين به السببية يكون تفويتا، كما إذا لم يتصل الأداء بالجزء الأخير من الوقت يكون تفويتا حتى يصير دينا في الذمة.
نعم، بعد خروج الوقت يعني.
ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت.
مفوتا.
ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت، لأن الشرع خيره في الأداء، فعرفنا أن هذا المعنى تخير له في نفي السببية.
نعم.
من جزء إلى جزء ما بقي الوقت واسعا. فعرفنا أن هذا المعنى تخيير له في نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي الوقت
ما واسعا. بقي الوقت واسعا، نعم.
ما بقي الوقت واسعا يبقى هذا الخيار له،
نعم.
فلا يكون مفرطا، ولهذا لا يلزمه شيء إذا مات، ولا
يعني مات أثناء الوقت. ليه؟ الوقت استماعه متسع إلى آخر الوقت. طبعا أفضل أن يصلي لا شك، لكن لو أن إنسان نام ثم استيقظ وصلى لا شيء عليه.
ولهذا لا يلزمه شيء إذا مات ولا إذا حاضت المرأة، لأن الانتقال يتحقق في حقها لبقاء خيارها. والجزء الذي تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب عليها الصلاة، والجزء الذي يدركه المسافر بعدما صار مسافرا لا يوجب عليه إلا ركعتين. ثم قال زفر رحمه الله تعالى: إذا تضيق الوقت على وجه، ثم قال زفر رحمه الله: إذا تضيق الوقت على وجه لا يفضل عن الأداء تتعين السببية في ذلك الجزء.
الآن نحن كم بحاجة إلى صلاة الظهر مثلا؟ 5 دقائق. إذا بقي من الظهر 5 دقائق نقول تعين هذا الجزء للسببية، لكن يا ترى تعين هذا الوقت للسببية هل يسقط وجوب التعيين؟ يعني الآن آخر الوقت، إذا إنسان ما أدى الظهر وصار آخر الوقت، هل صار كالمعيار يجوز أن نؤدي الصلاة من غير تعيين نية؟ الجواب لا، لأن التضييق العارض لا يسقط التعيين الواجب، لأن التضييق العارض لا يسقط التعيين الواجب. نعم.
ألا ترى أنه ينقطع خياره ولا يسعه التأخير بعد ذلك؟
يعني الآن في آخر جزء من الوقت لا تمتلك أنت أن تصلي يعني شيئا آخر، ولا تمتلك أيضا أن تؤخر عن هذا الوقت.
فلا يتغير بما يعترض بعد ذلك من سفر أو مرض.
بما يعترض
بما يعترض بعد ذلك من سفر أو مرض.
نعم.
وقلنا نحن إنما لا يسعه التأخير كي لا يفوت شرط الأداء.
نعم.
وهو الوقت على ما بينا أن الوقت ظرف للأداء، وما بعده من آخر الوقت صالح لانتقال السببية إليه.
نعم.
فيحصل الانتقال بالطريق الذي قلنا إلى آخر جزء من أجزاء الوقت، فتتعين السببية فيه ضرورة إذا لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه، فيتحقق التفويت بمضيه، ويعتبر صفة ذلك الجزء
كاملا أو ناقصا يعني.
ويعتبر صفة ذلك الجزء وحاله عند ذلك الجزء حتى إذا كانت حائضا لا يلزمها القضاء.
إذا كانت المرأة حائضا لا يلزمها القضاء لو حاضت في آخر الوقت. ليه؟ لأن السببية كانت في آخر جزء، وآخر جزء هي لن تكون طاهرة فغير مكلفة.
وإذا طهرت عن الحيض عند ذلك الجزء وأيامها 10 تلزمها الصلاة.
ولو طهرت قبل المغرب بلحظة، إذا طهرت لعشرة أيام فلا ننتظر وقت غسلها، تجب عليها الصلاة أداء، وإذا لم تستطع الأداء انتقلنا إلى القضاء.
نص عليه في نوادر أبي سليمان: فإذا أسلم الكافر أو أدرك الصبي عند ذلك الجزء يلزمهما الصلاة.
نعم.
وإذا كان مسافرا عند ذلك الجزء يلزمه صلاة السفر. ولهذا قلنا إنه إذا طلعت الشمس وهو في خلال الفجر يفسد الفرض، لأن الجزء الذي يتصل به في طلوع الشمس من الوقت سبب صحيح تام، فثبت الوجوب بصفة الكمال فلا يتأدى في الأداء مع النقصان.
نعم.
بخلاف ما إذا غربت الشمس وهو في خلال صلاة العصر، فإن الجزء الذي يتصل به الغروب من الوقت في المعنى سبب فاسد للنهي الوارد عن الصلاة بعدما تحمر الشمس، فيثبت الوجوب مع النقصان بحسب السبب، وقد وجد الأداء بتلك الصفة، ولا يدخل على هذا ما إذا انعدم منه الأداء أصلا ثم أدى في اليوم الثاني بعد محمرة الشمس فإنه لا يجوز، لأنه إذا لم يشتغل بالأداء حتى مضى الوقت فحكم السببية يكون مضافا إلى جميع الوقت، وهو سبب صحيح تام.
نعم.
وإنما يتأدى بصفة النقصان عند ضعف السبب إذا لم يصر دينا في الذمة،
يعني إذا أدى في آخر العصر يكون قد أدى العصر ناقصا لأن سببه وهو الجزء الأخير أيضا ناقص، فالسبب ناقص والمؤدى ناقص، لا إشكال في ذلك.
واشتغاله بالأداء يمنع صيرورته دينا في ذمته.
نعم.
فأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق التفويت بمضي الوقت صار دينا في ذمته.
لذلك الآن مسألة الفجر، لو إنسان صلى الفجر في آخر وقت الفجر، هل آخر وقت الفجر سبب كامل أم ناقص؟ هو كامل، النقصان يكون بعد وقت الفجر، أما ضمن الوقت كامل. فلو أدى في الجزء الأخير ثم طلعت الشمس يكون قد أدى الصلاة الفجر في الوقت الناقص وهي وجبت بالسبب الكامل، أما في العصر وجبت بالسبب الناقص، فلو أنه يعني صلى العصر ثم غربت الشمس أثناء الصلاة صحت الصلاة. ليه؟ لأنها وجبت بسبب ناقص في آخر الوقت وأتمها في سبب في وقت كامل، أما في الفجر وجبت بسبب كامل وأتمها في وقت ناقص، لذلك تفسد الفجر فيما لو طلعت الشمس أثناء الصلاة، ولم تفسد العصر فيما لو طلع فيما لو غربت الشمس. نعم.
وهذا هو الانفصال عن الإشكال الذي يقال على هذا، وهو ما إذا أسلم الكافر بعد محمرة الشمس ولم يصلي.
ولم يصلي، يعني وجبت عليه الصلاة ولم يصلي حتى غربت الشمس. نعم.
ثم أداها في اليوم الثاني،
ثاني يوم العصر أداها في في قبيل المغرب، لو أداها أول يوم صحت، أما أن يقضيها في اليوم الثاني لا يصح. ليه؟ لأنه لما خرج الوقت في اليوم الأول صار الوقت كله سببا ومجمل الوقت كامل، فيجب أداؤه قضاؤها في الوقت الكامل.
بعد محمرة الشمس فإنه لا يجوز، لأنه مع تمكن النقصان في السببية إذا مضى الوقت صار الواجب دينا في ذمته بصفة الكمال.
نعم.
وما ذهب إليه زفر ضعيف، فإن من تذكر صلاة الظهر وقد بقي إلى وقت تغير الشمس مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين،
يعني الآن هو لم يصلي الظهر وهو صاحب ترتيب وحضرت العصر، ما الحكم؟ هو عليه واجبان الظهر والعصر. نعم.
يمنع من الاشتغال بالأداء،
يمنع
من الاشتغال بالأداء وإن كان وقت التذكر وقتا للفائتة بالنص، لأنه لا يتمكن من الأداء قبل تغير الشمس، وإذا تغيرت فسدت صلاته، فكذلك عند تضيق الوقت يؤمر بالأداء ولا يسعه التأخير، لا باعتبار أن السببية
ويسقط عنه الترتيب فيما لو يعني كصاحب ترتيب. ليه؟ لأن تضيع الوقتية لتحصيل الفائتة، الفائتة في الأحوال الفائتة، وهذا من أعذار سقوط الترتيب.
لا باعتبار أن السببية تتعين في ذلك الجزء، ولكن ليتمكن من الأداء فيما هو ظرف للأداء وهو الوقت، وهذا التمكن يفوت بالتأخير بعدها. ومن حكم هذا الوقت،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.